من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سادة الأوصياء من الأولين والآخرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث القواعد العذرية وزاوية من هذه البحث المشترك، وهو كيفية تصحيح القواعد العذرية للعمل الناقص. وخلصنا إلى هذا المطلب، وهو أن بهذا التقريب للقواعد العذرية نكون قد استغنينا عن قاعدة الميسور لا يسقط من المعسور كما مر. يعني نفس هذا قاعدة الحرج بما لها من أسانيد متعددة التي هي أحد فقرات حديث الرفع، وغيرها من الأدلة الأخرى الواردة في ألسنة قاعدة الحرج. نكون استغنينا في السند والصدور وما شابه ذلك عن دير الروايات المرسلة، فبالتالي إذا قاعدة الميسور قاعدة تامة من جهة العموم تامة لدينا. طبعا كما مر مرارا، عندما نقول تامة هذا لا يعني التغافل عن المداقة في قيود وحيثيات وزوايا الموضوع، كيفية انطباق القاعدة، أو زاوية أخرى بعد زوايا أخرى وهي ارتباط القاعدة بقواعد أخرى لابد من دراسة هذا الأمر، أو جهة ثالثة بعد غير هذه الجهة، الروايات الخاصة في كل باب، أو جهة رابعة بعد اللي هي لازم تصير أولى مو رابعة، طبيعة الموضوع المركب في كل باب، وهذا كله محل حساب. كل هذا محل حساب. عند عبارة في المستمسك السيد يقول انه لو عمل بقاعدة الميسور، يعني هذا ربما عبارات اخرين ايضا هكذا من تقدم الاعلام، انه لو عمل بقاعدة الميسور على عمومها لانشأ فقه جديد. فإذا هذا العموم ليس مراد من قاعدة الميسور لأنه على عمومها، وهي هاي عبارة الآن تتمت عبارة يذكرها في عدة أبواب في المستمسك. يقول فإذا قاعدة الميسور عمومها قطعا غير مراد لأنه يشكل فقه جديد ولا مجرة. ومضافا إلى ذلك هذه الروايات الثلاث هي ضعيفة السند، مجبورة بعمل مشهور. فإذا القدر الثابت من قاعدة الميسور أن نعمل بها حيث عمل المشهور. هذا ملخص مبنى صاحب المستمسك. لكن الصحيح هو ماذا؟ الصحيح أن قاعدة الميسور أولا ليست ضعيفة السند بل تامة كما مر الآن بهذا البيان، عندنا عوض لها قاعدة الحرج وأدلة الحرج وما شابه ذلك، وتقريبا حديث الرفع أو ألسن أخرى من قاعدة الميسور رافعة ومصححة، ليس فقط رافعة. فضعف السند هذا مجاب عنه. وأما أن العموم لماذا ليس المشهور يعمل لا يعمل بقاعدة الميسور بكل سعة عمومها. السر في ذلك ليس وهن العموم أو أنها قاعدة لبية وما ثابتة بإطار لفظي، لا، السر في ذلك هو الذي مر بنا. الموضوع له قيود، له كذا، ومر بنا وجهان للتمسك تذكرون، وجه أول وجه ثاني، وجهان للتمسك بقاعدة القواعد العذرية لتصحيح العمل الناقص، وبالتالي مقتضى هذا الوجهان مراعاة ورود أدلة خاصة في كل باب تبين أنها طبيعة المركب ذو مراتب، منها ركنية ومنها غير ركنية. والأدلة الخاصة في كل باب أيضا تراعى. فإذا وجه عدم تمسك المشهور في كل مورد عسر ويسر في المركبات هي تلك، لأنها لها قيود قاعد ميسور في التمسك بها. العموم في المحمول نعم، لكن الموضوع له قيود، له زوايا، له جهات معينة. النكتة هي هذه. فإذا قاعدة الميسور نبني عليها لا بالمخرج الذي ذكره السيد في المستمسك، لا، وهو ربما مسلك جملة من متأخري العصر، لا، بل نبني عليها كما مر لتمامية حديث الراف. بل حديث الرف أحد أدلة قاعدة الحرج، وليس ما جعل لكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر يريد بكم العسر على المجرة. هذا وجه ذكرناه الآن، وجه يعني بالتالي نتيجة خرجنا بها من الوجهين السابقين. لا، ليس في العموم. لما نقول عموم، كل هذا الذي مر بنا معالجة الزاوية المحمولية فقط. أما زاوية الموضوع، موضوع بنحو الشبهة الحكمية بعد، مو الموضوع بالشبهة الموضوعية، مضافة إلى خصائص وخصوصيات الجهات الشبهة الموضوعية، هذا بعد زيادة وزيادة. فهذا ليس كسر العموم، لا، وإنما العموم من الأول هو ضيق بقيود موضوعة، لأنه عام سائب. هذه نتيجة إذا خرجنا بها. نتيجة أخرى أمس أيضا ذكرناها، أن غالب هذه القواعد العذرية الست أو غير الست لها ألسن متعددة في الأدلة، بألسن متعددة، وذكرنا أنه بعض الفحول ربما سجلت عليه مؤاخذة يظن أن هذه قواعد متباينة، والحال أنها ليست قواعد متباينة، وإنما ألسن متعددة لهذه القواعد الست. كل شيء اضطر إليه ابن آدم ولا ضرر، كثير ربما يظن أنها قاعدتان، لا، هي قاعدة واحدة. أو رفع ما اضطر إليه، نفس قاعدة واحدة، لا ضرر، من رفع ما اضطر، كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد حله الله، كلها قاعدة واحدة بلسان معين، طبعا غير قاعدة الميسور والحرج. فكل قاعدة من القواعد الست لها ألسن، هذا مر بنا مرارا وننساه. ومر بنا بعد وننسى أمر، أن هذه القواعد الست أو السبع أو أكثر، بعد في بلحاظ قواعد أخرى، بعضها لسانها نفي، بعضها لسانها إثبات، وهي قاعدة واحدة، لم يكن عند الكل، عند الكثير والأكثر، وهذا صحيح. كما في البراءة بعض ألسنتها إثبات، بعض ألسنتها نفي. الحرج ما كذا، الحرج هاي الروايات المرسلة الثلاث، لسان إثبات، أو يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر، أيضا لسان إثبات. على كل، فإذا هذه القواعد بعضها أو نفس الشيء، لا ضرر لسان نفي ونهي، بينما كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. وكثير من الأعلام الفحول ذكرت غفلوا عن دي النقطة، مع أن فحول آخرين نبهوا على الوحدة ذا المطلب، ونعم ما نبهوا عليه. على أي حال هذه نكتة لازم نغفل عنها. فهذه نكتة أخرى بعد تستطيع تقول وجه آخر. بقي أن نشير إلى ما أشار إليه الأعلام في المقام قبل أن ندخل في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. طبعا قاعدة لا تنقض السنة الفريضة تصب في أي وجه؟ قاعدة لا تنقض هي قاعدة هي مستقلة بعد، هي من القواعد العذرية. قاعدة لا تنقض السنة الفريضة سنرى هي من القواعد العذرية مستقلة غير القواعد الست، ومع ذلك هي تتعارض وتصب معاضدة القواعد الست، لكن تصب في أي وجه من الوجهين اللذين مر بنا؟ تصب في الوجه الأول، تذكرون أن يأتي دليل ويدل على تعدد المراتب وتعدد تعدد المطلوب. لا تنقض السنة الفريضة تدل على تعدد المطلوب، هي بنفسها قاعدة دليل مستقل، لكن مع ذلك معاضد ومهيئ موضوعي للقواعد العذرية العامة الأخرى. هي أقوى دلالة من زاوية الموضوع، بل سنبين بعد هذه قاعدة لا تنقض السنة من الأسس الفوقية والقواعد الأم لا تنقض السنة إن شاء الله لم نأتي لها، بس هاي فقط نعاود التنبيه والتكرار على بيان موضعها في ترتيب البحث الصناعي في المقام. الفهرسة كما مر بنا مرارا تعطي بصيرة صناعية جدا. أي القوة في البصيرة في الفهرسة، قوة في البصيرة، قوة في البصيرة الصناعية جدا جيد. الآن لاحظوا الأعلام في المقام قبل أن ندخل إلى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. الأعلام في المقام بحثوا مطلبين سنذكر عنوانهما، وهذان المطلبان ما شأنهما في زاوية البحث في المقام، وهو تصحيح الأعمال الناقصة بعذر. المطلب الأول الذي ذكره الإعلام يعني وجه مستقل الحين غير قواعد العذرية، وجه مستقل، وهو ماذا؟ وهو التمسك بالاستصحاب. تمسك الإعلام بالاستصحاب بوجوه خمسة ربما. التمسك بالاستصحاب لماذا؟ لإثبات وجوب الميسور عند تعذر المعسور الكل. بالتالي إجمالا في موارد العذر سواء عسر أو ضرر أو أي شيء، تمسك الأعلام هنا بالاستصحاب بتقريبات أربعة أو خمسة. ما نريد نخوض في التفصيل قبل أن نعين الترتيب الفقري للفهرست الصناعي للبحث. هذا المطلب الأول تعرضوا له. احنا طبعا في غنى عن الاستصحاب الآن بالذي قدمناه من القواعد العذرية، والقواعد العذرية مقدمة، القواعد العذرية مقدمة على الاستصحاب. لماذا؟ لأن هي أدلة اجتهادية. قواعد عذرية عدا البراءة قواعد أدلة اجتهادية، وإن كانت أدلة اجتهادية ثانوية بمنزلة الأصول العملية، لكن هي نهاية نهايات الأدلة الاجتهادية ومتقدمة على الأصول العملية حتى على الاستصحاب. مع أن الاستصحاب كما قيل مقامه ورتبته برزخية بين أدلة اجتهادية والأصول العملية، لكن مع ذلك القواعد العذرية كذا. فنحن في غنى، لكن مع ذلك سنخوض فيما خاض فيه الإعلام ثمرة ماذا؟ سنرى إن شاء الله هذه الوجوه التي يقربها الإعلام. الشيخ الأنصاري النائيني الكومباني الأراضي الدين العراقي كذا، هذه التقريرات اللي يذكروها تعالج ماذا؟ عندهم تعالج جانب محمولي صح، لكن احنا ما نكترث الجانب المحمولي لغنائنا بهذه القواعد العذرية التي هي أسانيدها مستفيضة ومتواترة وأدلة اجتهادية أولا ليست وصول عملية و إلا مرة الآن، لكن مع ذلك سنخوض في الذي خاضوا فيه. لماذا؟ هذا الذي خاضوا فيه الإعلام يعكس لنا ارتكاز عند الإعلام، ارتكاز عرفي استظهاري أن الموضوع من المركب رغم تعذر الكل، الباقي من الموضوع له هو مرتبة من مراتب المركب، له وحدة مع المركب، لأن الاستصحاب متى يجري؟ الاستصحاب متى يجري؟ الاستصحاب يجري مع وحدة الموضوع، إذا ما كان وحدة الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟ فإذا ارتكاز الإعلام بجريان الاستصحاب هذا ارتكاز عندهم أن الموضوع واحد. زين فضل الموضوع واحد والموضوع باقي، ما الذي يفيد؟ ها يفيد أن عندهم ارتكاز بحسب مجموع الأدلة وما شابه، سنخوض فيه بحسب مجموع الأدلة وما شابه ذلك، أن المركب باقي ذو مراتب، بعبارة أخرى في مبحث في الاستصحاب سيأتي والمفروض مر عليكم في الكفاية في الرسائل أو في الحلقات، مر عليكم موضوع في بحث في الاستصحاب أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون هناك وحدة بين المشكوك وماذا؟ والمتيقن، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، النقض والتناقض أحد الشروط المهمة، شنو؟ وحدة الموضوع، وإلا إذا موضوعين مختلفين شنو ربطه؟ شلون أن أنقض المشكوك أو الشك باليقين؟ فيشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع بين المشكوك والمتيقن، أو يقولون بين القضية المشكوك المشكوكة والقضية المتيقنة، القضية المشكوكة يعني موضوع محمول، موضوع في القضية المشكوكة والموضوع في القضية المتيقنة، وحدة موضوع لازم تكون، بالتالي تصير وحدة محمول. فتارة يعبرون وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، وتارة يعبرون وحدة الموضوع، وكلهما المراد بهما واحد، بالتالي أن وحدة الموضوع تجر إلى وحدة المحمول. جيد، فمن شرائط الاستصحاب ولم يصدق النقض، النقض هو النقض أجنبي على أجنبي، شرطه شيء واحد لا تنقضى، هو على ما هو عليه، هذا ذكروه في الاستصحاب وسيأتي مفصلا انطلاقا من مادة النقد. جيد، هناك طرحوا تساؤل، وحدة الموضوع إذا اشترطها في الاستصحاب فلا حاجة بنا للاستصحاب، نتمسك بنفس الدليل الاجتهادي الدال على نفس الدال على ماذا؟ الدال على القضية المتيقنة، القضية المتيقنة لها موضوع محمول، لها دليل اجتهادي لابد، نفس حالة ظرف اليقين بالحكم السابق لابد كان له دليل اجتهادي، فنتمسك بالدليل الاجتهادي يغنينا عن الاستصحاب إذا اشترطنا وحدة الموضوع. فلماذا نتمسك بالاستصحاب إذا اشترطنا وحدة الموضوع؟ نتمسك بنفس الدليل الاجتهادي الذي دل على الحكم في ظرف المتيقن. تساؤل هناك طرحوا هكذا، أجابوا عن رهائي، أنا أجرجر هذا البحث لغرض في هذا المطلب، في قاعة الميسور لا يسقط بالمعسور والتمسك بالقواعد العذرية في تحرير الموضوع. يعني تحرير الموضوع أهم شيء. ذكرت لكم جملة من الأكابر ينقل عنهم السيد في المستمسك أن قاعة الميسور ما يمكن تتمسك بعمومنا ويلزم فقه جديد وكذا. لا لا، هي مو العموم المكسور، نكتة فيها يا الآن قضية الموضوع متى يتحقق في قاعة الميسور. جيد، في الاستصحاب هكذا ذكروا إشكال، أجابوا عنه في الاستصحاب بماذا؟ بأن وحدة الموضوع في باب الاستصحاب غير وحدة الموضوع في باب الدليل الاجتهادي. وحدة الموضوع في باب الاستصحاب غير وحدة الموضوع في باب الدليل الاجتهادي. فقالوا عندنا ثلاث أنماط من وحدة الموضوع: وحدة الموضوع بلحاظ دليل اجتهادي، وحدة الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب، ووحدة الموضوع بلحاظ الدقة العقلية أو التسامح العرفي. ثلاثة أربعة، شنو هاي وحدة الموضوع لها أنماط وأنواع معينة مختلفة؟ قالوا وحدة الموضوع بلحاظ دليل اجتهادي، هاي بحث وحدة الموضوع. وحدة الموضوع كنا دخلنا في وحدة الموضوع لأنه قضية الميسور، لا يسقط الميسور، لابد أن يكون الميسور له وحدة مع ماذا؟ يعني المرتبة الناقصة يجب أن تكون لها وحدة، نوع وحدة طبيعية، وحدة ماهوية مع المرتبة العليا، ولا كيف تصير ميسور؟ كيف نتمسك قواعد العذرية؟ نقول هاي مرتبة منها، هاي نكتة وحدة الموضوع دق ولطف عليها التركيز من هالجهة. وبحث الاستصحاب الآثار والأعلام ثمرة يثمر أنه كيف نشخص وحدة الموضوع. هذا الموضوع الأول اللي دخلوا فيه ولازلنا نستمر فيه. الموضوع الثاني الذي سيأتي بعد ما ننهي هذا الموضوع، بعد ما منهينا هذا المطلب الأول عفواً، سيأتي نفس بحثوا في الروايات الثلاث المرسلة: الميسور لا يسقط، لا يسقط المعسور، مع أن احنا في غنى عنها، لكن مع ذلك مضطرين للبحث مع الأعلام لأنها زاوية موضوعية مثمرة. فإذا بحثنا في واحد الموضوع، يعني بعد الفراغ من إشكاليات المحمول في القواعد العذرية مضطرين لتحرير ضابطة وحدة الموضوع للتمسك بالقواعد العذرية. فالبحث والاستصحاب ما هو إلا باب الاستصحاب ما هو إلا ذريعة لتنقيح وحدة الموضوع، سواء باب الاستصحاب أو باب القواعد العذرية أو باب قاعدة الميسور لا يسقط المعسور. لاحظوا حتى في باب لا تنقض، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، العنوان ماذا والمادة؟ لا تنقض، يعني وحدة موضوع، مثل لا تنقض اليقين الشك باليقين، أو لا تنقض اليقين بالشك، مادة نقض وحدة موضوع لابد منها. إذن بحث وحدة الموضوع أمر حساس في كل القواعد العذرية، يجب أن نلتفت لها أي الزاوية الموضوعية لكي لا نتلكى كما يعني استشكل في ذلك المستمسك ومن قبل من الإعلام. نعم، فقالوا إذن وحدة الموضوع لها أنماط ثلاثة أو أربعة: وحدة الموضوع بلحاظ باب الدليل الاجتهادي، وحدة الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب، وحدة الموضوع بلحاظ الدقة العقلية، وحدة الموضوع بلحاظ التسامح العرفي. ما الفرق بين الأنماط والوحدة؟ وحدة الموضوع بلحاظ دليل اجتهادي هي عبارة عن واحد الموضوع في بعض الاجتهاد هي عبارة عن القالب والعنوان الذي أخذ، القالب والعنوان الذي أخذ في الدليل بإطارة بقالبة موجود، وهذا شيء واضح تقريبا، بقيودة بخصائص بشرائط بكذا بكذا بنفسه، سواء هو موضوع بمعنى قيود الوجوب أو موضوع بمعنى المتعلق، الموضوع بالمعنى الأعم هذا الموضوع، وحدة الموضوع بلحاظ الدليل الاجتهادي، هذا هو الموضوع بلحاظ الدليل الاجتهادي. جيد، زين، ما الفرق بينه وبين الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب؟ ها، الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب أو بلحاظ لا تنقض السنة الفريضة أو بلحاظ القواعد العذرية، البحث سيانا واحد، الموضوع هناك لا، وحدته ليست بلحاظ تمام القيود والأجزاء والشرائط بحذافيرها كلها، هذا دي الضابطة، ضابطة وحدة الموضوع بلحاظ باب الأدلة الاجتهادية. أما بلحاظ القواعد الثانوية العذرية أو الاستصحاب أو قاعدة لا تنقض أو القواعد الثانوية الأخرى، وحدة الموضوع هناك بلحاظ بقاء الأركان المقومة عرفا، العرف يحكم، العرف المتشرعي الارتكازي أو العقلائي يحكم، وبين حالتي الموضوع سواء هو قيود الوجوب أو المتعلق، بين حالتي الموضوع هناك اختلاف في القيود، زوال بعض القيود بعض الخصوصيات لا محالة، لكن الأركان باقية، شبيه ما ذكروه إذا نشرح أو نفسر هذا المطلب مرة أخرى بعبارة أخرى، سبيل اللي ذكروا في بحث الجامع في الصحيح والأعم، أكو جامع في لمراتب الصحة إذا تتذكرون في بحث الصحيح والأعم، شوف بحث الصحيح والأعم جد مهم، يقولون من الفضول وزوائد علم الأصول أو خارج علم الأصول، بالعكس صميمي هو في علم الأصول. أيضا ذكروا إذا تتذكرون ذكروا الجامع بين الصحيح والفاسد وسموه جامع الأعمي في بحث الصحيح والأعم، تتذكرون مر عليكم هذا الذي ذكروا هناك الجامع، اقتناص الجامع هو هذا، هو نفسه عبارة عن الوحدة، الوحدة الموضوعية بلحاظ الأركان أو المقومات. هناك أيضا ذكروا عدة تعاريف راجعوها في بحث الصحيح، أفضل باب يشرح لكم هذا المطلب باب الصحيح العام، وباب حساس القواعد العذرية زاوية موضوعية، وباب حساس الاستصحاب، شوف هناك الأقوال دقوا لطم وجروا عروا، ونعم ما جروا وعروا، يعني بحوث مهمة دسمنا، هو هناك هذا المراد عنده، واحد الموضوع بالحظ ذاك الجامع بالحظ الأركان أو المقومات والارتكاز العرفي. إذن يختلف وحدة الموضوع في الاستصحاب أو القواعد العذرية وحدته عن وحدة الدليل الاجتهادي، أصلا مورد القواعد الاستصحاب أو مورد القواعد العذرية عند تخلخل وانعدام بعض الخصوصيات والقيود في الموضوع الدليل الاجتهادي، بحيث لا يمكن التمسك بالدليل الاجتهادي، نضطر إلى التمسك بهذا الجامع العرفي. نواصل إن شاء الله غدا الفرق بين الموضوع في الدليل الاجتهادي والموضوع في باب الاستصحاب القواعد العذرية وحدته، وبين الموضوع بالوحدة العقلية الدقية أو الوحدة العرفية التسامحية، تشخيص هذه البحوث مهمة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.